الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
القصف متواصل جنوبا والراعي من سور نخاف من امتداد الحرب. واشنطن: لبنان كدولة ليس طرفا في الحرب، ولماذا حزب الله يحاول وضع الشعب في خطر؟ العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: الضربة على صحفيين في الجنوب تستدعي تحقيقا بجريمة حرب. وفد من الاشتراكي في عين التيني وشيب: لئلا تنعكس التجاذبات السياسية على استقرار المؤسسة العسكرية. خان يونس ملتهبة: تل أبيب تؤكد رفضها القاطع لوقف النار. وهوكستين: ملتزمون بالتكامل الإقليمي الأوسع من السعودية إسرائيل. التفاصيل مع رندعة سيبوداغر وجمانة صغيب مراد. قصف غزة على حدته ويطال مختلف مناطق القطاع، والمعارك الدائرة فيها محتدمة شمالا وجنوبا، وخصوصا في خان يونس. تل أبيب تقول إن لا وقف لإطلاق النار بتاتا إلا بشرطين: إطلاق الرهائن والمحتجزين واستسلام حماس. والخلاصة طبعا أن الحرب مستمرة لأجل غير معروف. العمليات العسكرية المتبادلة على طرفي الحدود في لبنان متواصلة أيضا، والخوف من اتساعها وامتدادها عبر عنه البطريرك الراعي في الزيارة التي يقوم بها إلى الجنوب. على خط التمديد في قيادة الجيش، ترقب لدعوة الرئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها منتصف الشهر مبدئيا، مع تراجع احتمال تمرير التمديد في مجلس الوزراء.
إذن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ اليوم غارات جوية على مواقع لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة مجد السلم، منطقة وادي المغارة وتلة حمامس، أدى إلى سقوط جريح بعد قصف متقطع على أطراف بلدات علم الشعب والطير حرفة والظهيرة. وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على وادي سلوقي مرجعيون وغارات أخرى على بلدة كونين، كما نفذ الطيران الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناتا، وأدى تناثر الزجاج جراء الغارات على كونين إلى جرح طلاب في معهد البلدة.
وكانت أطراف بلدات حولة ومركبة قد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي صباحا. في هذا الوقت أعلن حزب الله أنه استهدف موقعي المرج وحرج رميم الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة. في المقابل تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصده لست عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان صباحا، وأنه تم الرد على مصادرها.
وأعلن حزب الله أنه استهدف موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة، كما استهدف موقع المرج وحرج رميم.
استهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق زيارته الجنوبية اليوم من كنيسة سيدة البحار المارونية في صور بصلاة في الكنيسة، ثم انتقل إلى صالونها مشيرا إلى أن الحرب المدمرة غير محصورة في غزة ونخاف من امتدادها، وما نراه لا يخضع لأي شرعة دولية أو إنسانية، ونحن نريد السلام. أضاف الراعي: القرى الجنوبية تعيش تبعاتها، وجئنا لنوجه تحية إلى كل أبناء البلدات من دون استثناء، وكنا نتمنى زيارة مختلف البلدات لكن الأوضاع لا تسمح بذلك. ومن مطرانية سور المارونية انتقل الراعي إلى مطرانية الروم الكاثوليك، وقال: ننادي بقضية الشعب الفلسطيني، والحرب على غزة إبادية وتدميرية مبرمجة، ولا يمكننا الوقوف متفرجين.
وكان صدر عن رؤساء بلديات وفعاليات بلدات رميش وعين إبل ودبل بيان تمنوا فيها على البطريرك الراعي أن تشمل زيارته البلدات التي تضم الرعاية التابعة للكنيسة المارونية والكنائس الشقيقة، لا سيما رميش وعين إبل ودبل، لأن ذلك يشكل مدعاة ارتياح عميق وتشجيعا استثنائيا على الصمود في أرضنا لنبقى دائما خلف راعينا وسائر الرعاة الأفاضل، علامة لحضورنا في الأرض التي وطأها السيد المسيح.
وسط هذه الأجواء أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سام ويربرغ أن الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيد بين لبنان وإسرائيل على الخط الأزرق، وتحمل حزب الله مسؤولية التصعيد، ولفت إلى أن لبنان كدولة ليس طرفا في هذه الحرب.
الولايات المتحدة ترى أن لبنان كدولة ليس طرفا في هذا الصراع بين إسرائيل وغازا وحماس، ولذلك نحن لا نريد أن نرى هذا النوع من التصعيد من حزب الله أو أي طرف آخر في الشمال. لماذا هذا الطرف حزب الله تحاول أن تضع الشعب اللبناني تحت خطر مثل حماس فعلت في قطاع غازا بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ نفس الشيء، هل الشعب اللبناني يريد الحرب ولا يريد صراع آخر بعد كل هذه السنوات من عناء والركون الاقتصادي وكل هذه التهديدات أمام الشعب اللبناني؟ نحن لا أعتقد ذلك. إذن لازم نضع المسؤولية في المكان المناسب، وهذا على حزب الله.
والآن نستمع إلى ما قاله البطريرك الراعي من مطرانية الروم الكاثوليك.
ومن هنا معكم نوجه تحية لكل شعبنا الصامد في الجنوب، صامدون بالرغم من كل شيء، لا يخافون شيء، الأنابل بتنزل، الاعتداءات بتنزل، ولكن هم صامدون. كل هالصامدين وأنتم منهم، نحن جينا نحييكم اليوم وجينا لكم إنه نحن معكم صامدين ومعكم متضامنين ومعكم بدنا نحمل لواء قضيتنا اللبنانية ولواء مأساة الشعب الفلسطيني. هاللي بالأساس نحن في لبنان حاملين قضيتهم من يوم ما بدأت من سنة 48.
أما من كنيسة سيدة البحار المارونية فقال:
نعم، نحن جينا نصلي معكم، جينا نربط إيدينا بعضنا ببعض، جينا نعلن نحن جماعة السلام، نحن بدنا السلام، بدون السلام ما في حياة لأي إنسان. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى العطية للإنسان يعيش بسلام حتى تكون حياته إلا طعمة، لأن الإنسان ما إجا، ولا إنسان إجا صدفة للعالم، كل إنسان إجا إلى العالم لأنه الله أعطى صورته وأعطى وجوده وعنده دور بالمجتمع البشري. نحن كلنا ما فيها نقبل يتشوه وجه هذا الإنسان. نحن بصور، نحن بلبنان، ثقافتنا الإنسان، هاي ثقافتنا، مش هنتخلى عنها أبداً. بدنا نوقف بكل وجه الكراهية والبغض والحقد والحرب والدمار، هذا مش صيامنا على الإطلاق.
واليوم أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس بريس ونشرت نتائجه أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وجرحت آخرين بينهم مصوران لوكالة فرانس بريس في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان. وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو ينبغي له أن يعلم أنه يطلق النار على مدنيين، فيما قالت منظمة العفو: لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه ضربات في جنوب لبنان. ودعت المنظمتان اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما إلى النتيجة ذاتها إلى التحقيق في جريمة حرب.
أول شيء يجب على السلطات اللبنانية إجراء تحقيق مستقل ومحايد بهذا الهجوم المميت اللي أدى إلى مقتل أحد مواطنيه، ويجب أن ينشر نتائجه كاملا، خاصة التقرير الفني يلي عد الجيش اللبناني. ثانيا يجب على حكومة الولايات المتحدة التحقيق بهذا الهجوم في ضوء الإصابات يلي لحقت بأحد مواطنيه. ثالثا يتعين على حلفاء إسرائيل الرئيسيين يلي هن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا وألمانيا أنه يعلقوا المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل نظرا للخطر الحقيقي المتمثل باستخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة. تحذر سياسة الولايات المتحدة نقل الأسلحة إلى دول يلي من المرجح أن تستخدمها بانتهاك القانون الدولي.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد إدانة إسرائيل لاستهدافها الطاقم الصحفي خلال عدوانها المستمر على لبنان، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم. وتعليقا على تقريري رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية، شدد على أن الإجرام الإسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، لافتا إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي. وأعلن ميقاتي أن الحكومة اللبنانية ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها. وقال: تواصلت في هذا الإطار مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب لإجراء المقتضى، كما تواصلت مع وزير الإعلام زياد مكاري الذي باشر الإجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة، وهو أيضا بصدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب إليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.
من جهته وزير الإعلام زياد المكاري كتب عبر منصة إكس: بعد 54 يوما على استشهاد المصور الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز وإصابة كريستينا عاصي من وكالة AFP وإصابة 6 آخرين، صدر تقرير التحقيق عن الوكالتين. لبنان سيضم هذين التقريرين إلى الشكاوى المقدمة دوليا في حق العدو الإسرائيلي، كما سيتم إرسالهما إلى الجهات الأمنية القضائية والدبلوماسية. بدورنا نؤكد أننا سنتابع قضية استشهاد وإصابة الصحفيين إلى النهاية ومن دون مهاتنة.
استقرار المؤسسة العسكرية يحضر في زيارة وفد من الاشتراكي واللقاء الديمقراطي إلى عين التيني. نطلع على تفاصيل هذه الزيارة مباشرة من مدنوبتنا هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم زمان، في الواقع بداية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس للاجتماع الاثنين المقبل استباقا لجلسة تشريعية، طبعا سيكون محورها الأساس موضوع التمديد لقائد الجيش بالإضافة إلى المشاريع التي قام بها وفد الخدم الاشتراكي والقائد الديمقراطي برئاسة النائب جوبلر. فكان الموضوع الأبرز فيه التمديد لقائد الجيش، وأكد النائب أكرم شهيد بعد اللقاء على هذا أو هذا الوحيد المتبقي في البلد، وعن ملف الرئاسة اعتبر أن الحوار هو السبيل للإنقاذ. نستمع إلى شايب.
تشرفنا برفقة رئيس اللقاء الديمقراطي والزملاء وقيادة الحزب بزيارة دولة الرئيس. التواصل دائم مع دولته، فكيف اليوم والعلاقة التاريخية المستمرة بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء اليوم يؤكد ذلك. من هنا كان التشاور مع دولته، وهو الحريص والضامن الدائم للاستقرار، ونحن من موقعنا سعينا ونسعى لأن لا تترك التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة تأثيرها على الهيكلية القيادية للمؤسسة العسكرية. وفي ملف الرئاسة، نحن والرئيس بري وكثر نؤمن بأن الحوار هو الطريق الأقصر والكفيل وحده بإنتاج رئيس للجمهورية ولإعادة تفعيل عمل المؤسسات حفظا للأمن وحماية لما تبقى من مواقع منتجة في هذا البلد.
طبعا تصل الإشارة إلى أن الرئيس بري التقى أيضا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر وزير بحث المستجدات السياسية، كما التقى عضو كتلة تكتل لجان القوي النائب غسان عطلة وزير بحث الشؤون التشريعية. هذا كل شيء من عين التيني. نعم. عودة إليك شوانا.
شكرا لك هنادي.
أيوب يجب وقف الانتقام من المواطن الملتزم بالدولة. جورج كرم.
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم جمعية الشفافية الدولية لبنان مؤتمرا في سنلفيل تحت عنوان: هل يمكن الإصلاح الاقتصادي الليبرالي أن يساعد في الحد من الفساد في لبنان؟ وكانت مداخلة للنائبة غادة أيوب تحت عنوان: خارطة الطريق نحو إصلاحات الموازنة التي تركز على المواطن. واعتبرت أن الرؤية الاقتصادية ترجمت بالضياع الحاصل في قلب أركاب الموازنة العامة.
اللي عم بيصير هو إنه لأنه بدنا هدف نجبي واردات زيادة، ما بقى عم نطلع لا بالعدالة الاجتماعية لبقى عم نطلع بأنه إذا منعطي حوافز للاقتصاد بظل الانكماش ما بقى عم نفكر كيف نحن ندعم بعض القطاعات، صار كل هدفنا مركز أنه في هيدا بعد ميل ما قدرنا نجيب منه بدنا نستحصل عليه. بس بالمقابل تجي وزارة المالية وهن حاضرين بكل النقاشات للأسف بيقولوا لك ما عنا موظفين تنروح نعمل رقابة، ما عنا موظفين نضبط التهريب، ما عنا إمكانية تنوقف التهرب الضريبي، ومثل ما محطوطة الموازنة لح تساعد التهرب الضريبي عم تدفع كل الناس الملتزمين بالدولة واللي بعد عندهم قرار بأنهم يساهموا ببناء هيدي الدولة أنه يروحوا ويصيروا خارجين عن الدولة، لأنه كل ما نزيد العبء الضريبي على المواطن وعلى الشركة يا لح يتركوا لبنان يا المواطن لح يجرب يتهرب، ومن هون نحن الهدف المالي منكون ضربنا، وإذا بدنا نخفف من التهرب زدنا بدون أي رؤية اقتصادية بظل تعدد سعر صرف موجود لليوم بقلب موازنة، بظل استحداث ضرائب جديدة عشوائية منوهم فيها الرأي العام أنه عم نساعد، وآخرتها كمان في عنا ضرب للشطور الضريبية ولكيفية كيف كانت معمولة قبل بطريقة عشوائية. نحن اليوم موازنة حجمها 295 تريليون ليرة تقريبا، إذا مش كلها سوا للأمور التشغيلية يعني تسير أمور الدولة، ما في شيء للاستثمار. نحن كل اللي عم نقدر نعمله ولح نقدر نعمله بلجنة المال والموازنة هو نوقف هالانتقام من المواطن اللبناني الملتزم بالدولة اللبنانية، نقدر نحد من عدم وجود رؤية، نخفف ونخلي الإيرادات الدولة بس بطريقة تكون على القليلة عم نحمي المواطنين والفئة اللي هي الأكثر فقرا بالدولة اللبنانية.
واعتبرت النائبة أيوب أنه لو كانت هناك سياسة واضحة من قبل الحكومة لما كانت الأزمة تراوح مكانها. من سن الفيل جوش كرام، لبنان حر.
في زحلي استقبل راعي أبرشية الفرزل وزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم السفير البابوية في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك، وقام السفير بجولة شاملة في مختلف المؤسسات التابعة للمطرانية بدءا من طاولة يوحنا الرحيم ومستشفى تلشيحة مرورا بمدرستي القديسة ريتا وسانت أندري وصولا إلى مقام سيدة زحلي والبقاع، وكانت له الفرصة للوقوف على أهمية هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية والتعليم، كما شملت زيارته مختلف معالم المطرانية وكاتدرائيتها ومتحفها ومكتبتها. ثم استمع من المطران إبراهيم إلى عرض مفصل حول تاريخ مطرانية زحلي والجمعية الخيرية التابعة لها.
علق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة إكس على منشور للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي فعل تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه لمنصبه، وكتب الملاذ الأخير لوقف الإبادة الجماعية.
اعتبر وزير المال يوسف الخليل أن مشروع الموازنة الذي يناقش راهنا في مجلس النواب يبقى رغم كل الضجيج في صلب مسار التصحيح والإصلاح الهادف إلى تأمين استقرار مالي ونقدي وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية، مؤكدا خلال احتفال أقامته إدارة الريجي التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها والعمل على زيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة.
حذر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الذي بحث مع بعض الأساتذة المتعاقدين بالساعة ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، حذر من أي مرسوم تفرغ يتم تحضيره في السر لا يراعي معياري الكفاءة والتوازن، واعتبر أن أغراق الجامعة بمتعاقدين لا يتمتعون بالكفاءة ومن لون طائفي واحد هو قتل للجامعة سيدفعنا حتما إلى المطالبة بالحلول الجذرية ليس أقلها المطالبة بلا مركزية الجامعة اليوم قبل الغد.
أعلنت وزارة الصحة أن بلاغات وردت إليها في الخامس من الحالي عن حالات مرضية تسجل منذ 30 من تشرين الثاني في بلدة الجاهلية في الشوف، وبناء عليه بشر الترصد الوبائي عمليات التقصي فتبين أنه لتاريخه تم تسجيل 23 حالة مع ظهور عوارض شملت الحمى الإسهال وتورما في الوجه، وفي متابعة للتحقيق في الأسباب تم الكشف على الملحمتين الموجودتين داخل البلدة مع جمع جمع عينات تم إرسالها إلى مختبر مصلحة البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، كما يتم تقويم سلامة المياه في البلدة مع جمع عينات المياه للفحص المخبري.
حصل تلاس في قصر العدل في طرابلس بين أهالي منطقتي فنيدق وعكار العتيقة خلال جلسة في محكمة الجنايات، وما لبث أن تطور الأمر إلى وقوع إشكال بين الطرفين.
تم شراء كميات من منتجات العسل المحلي من مزارعي منطقة جزين بمسعى من جمعية ميكا فاونديشن ورئيستها كاتيا يمين، وبالتعاون مع القوات اللبنانية في المنطقة. وقد لاقت هذه المبادرة بحسب بيان تقديرا واسعا لدى الأهالي لحاجتهم الماسة إلى تصريف منتجاتهم، بخاصة في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة التي يفترض أن تقوم بهذا الدور لتشجيع المزارعين والأهالي على البقاء في أرضهم.
في اليوم 62 من حرب غزة وعشرة آلاف غارة جوية ونحو 70,000 قتيل وجريح ومفقود، تدور معارك عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية المتوغلة تحديدا في خان يونس، حيث سقط فيها إضافة إلى جباليا ومدينة غزة عدد كبير من القتلى والجرحى.
وفي حين وصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على مختلف مناطق القطاع، استهدفت المدفعية الأحياء الشرقية لخان يونس، ودوت سفارات الإنذار في مستوطنات سديروت، نيرعام وإيفيم في غلاف غزة.
وقتل 20 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا في مخيم الشابورة في رفح جنوب القطاع، علما أن الجيش الإسرائيلي كان طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها منطقة آمنة. كما قتل 17 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الطائرات منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع ومدينة رفح. واستهدف قصف إسرائيلي مسجد العودة وسط مخيم جباليا في شمال القطاع، وكان الطيران دمر مسجدا في المخيم الجديد في النصيرات.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في غزة، مضيفا أن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الجهود لتقويض حكم حماس في غزة.
وإذ أكد رفض تل أبيب أي دعوة لوقف النار بشكل قاطع لأنها تصب في مصلحة حماس، كشف أن القوات الإسرائيلية تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل يحيى السنوار الذي تعتبره مسؤولا عن عملية 27 الأول الماضي، وأنها اخترقت دفاعات حماس في خان يونس.
واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في القطاع، ما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق مقتل جنديين آخرين في غزة وجرح نحو 100 جندي بإصابات بالغة في أعينهم بفعل انفجارات وتطاير شظايا.
في المقابل، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بمنظومة صواريخ رجوم القصيرة المدى غرف القيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة. أضافت أنها تدك القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، في وقت ذكرت معلومات عن تعرض مناطق متعددة في خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي متوغل قرب شارع صلاح الدين ويحاصر منازل المواطنين ويقصفها بالمدفعية وسط عدم قدرة الدفاع المدني للوصول إليهم.
وكانت القسام تحدثت عن تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في مدينتي خان يونس وبيت لاهيا، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية مدرسة تأوي آلاف النازحين، فضلا عن نسفها منزلا تحصنت فيه قوة خاصة بعبوة برميلية.
كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن اشتباكات ضارية دارت مع الجيش الإسرائيلي في محور الشجاعية، مشيرة إلى استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف.
وزارة الصحة في غزة أكدت انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي الذي يغص بآلاف النازحين، ولفتت إلى أن إعادة تشغيل المستشفيات في القطاع تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.
الهلال الأحمر الفلسطيني أكد توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة بنتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والقتلى عملا مستحيلا بحسب بيان أصدره.
وفي الضفة الغربية نفذت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدنها، فيما أعلنت كتيبة طول كرم إصابة جنديين إسرائيليين برتبة رقيب.
إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال إسرائيل 30 فلسطينيا في الضفة، بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة، وتركزت في محافظتي طول كرم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات نابلس وبيت لحم وجنين، لترتفع حصيلة الاعتقالات في الحملة التي تشنها إسرائيل في الضفة بعد 7 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3670.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي كرر دعمه إسرائيل معتبرا أنها تتخذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في هجومها على جنوب غزة، شدد على أنه قال للإسرائيليين بوضوح بخصوص المدنيين في غزة أن واشنطن لا يمكن أن تسمح بتكرار ما حدث في الشمال في الجنوب، وأضاف إن ما نراه الآن أمر إيجابي إذ حدد الجيش الإسرائيلي للسكان في جنوب غزة المناطق الأمنة.
وعلى المستوى السياسي ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي في آخر التطورات في غزة والضفة.
وقد أعرب الطرفان عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعن الاهتمام بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في شأن تطورات غزة والضفة وتركيز المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.
باريس وعبر وزيرة خارجيتها كاترين كولونا دعت مع ممثلين لنحو 50 دولة ومنظمة دولية إلى احترام القانون الدولي في غزة وهدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة، ورأت أن الأمر يتطلب رفع بعض القيود وفتح معابر إضافية، وأن تنفيذ هدنة جديدة يجب أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
إنسانيا، ذكرت وكالة الأونروا أن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن كل الملاجئ مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة، ومشددة على أن القصف الإسرائيلي العنيف واستئناف العملية العسكرية جعل الوضع الإنساني في غزة يائسا.
من ناحيتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أكدت أن القاهرة لن تسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدة مواصلة تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وأن مصر تفتح معبر رفح في صورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إسرائيل ومصر إلى السماح للصحفيين بالتحرك بحرية عبر معبر رفح، وطالبت بفتح المعبر حتى يتمكن الصحفيون من العبور على جانبي الحدود.
على صعيد إسرائيلي آخر، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من تبعات مسيرة دعت إليها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة في القدس مساء اليوم تطالب بإنهاء سيطرة دائرة الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد. وقال بوصف رئيسا سابقا للوزراء: وافقت على تنظيم مسيرات في القدس، ولكن ليس الاستفزازات العنيفة، ولو كانت هناك حكومة حقيقية في إسرائيل لما سمحت بذلك.
في هذه الأثناء لفت المبعوث الأمريكي أيموس هوكستين إلى أن واشنطن أرادت دائما رؤية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلي عن الأمل، مشددا على أن الهدف يظل كما هو وأن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالتكامل الإقليمي، لكنه يجب أن يكون أوسع من السعودية إسرائيل.
وعلى محور موازن، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن واشنطن طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأمريكي يرد على الحوثيين بدلا من المخاطرة بتوسيع الصراع.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تقع طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم السبت، حيث يستقر تدريجا، غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية واحتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة مع انفراجات واسعة نهارا، وتعود الأمطار ليلا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2500 متر على أن تشتد غزارة الأمطار فجر السبت.
السبت غائم صباحا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية، تهطل الأمطار متفرقة غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 2200 متر. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار وتنحسر الأمطار كليا ليلا. أما الأحد فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا خصوصا الشمالية منها، يتحول الطقس إلى قليل الغيوم نهارا مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة. الحرارة على الساحل من 15 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16، وفي الداخل من 11 إلى 17 درجة.
في الختام إعادة للعناوين: القصف متواصل جنوبا والراعي من سور نخاف من امتداد الحرب. واشنطن: لبنان كدولة ليس طرفا في الحرب، ولماذا حزب الله يحاول وضع الشعب في خطر؟ العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: الضربة على الصحفيين في الجنوب تستدعي تحقيقا بجريمة حرب. وفد من الاشتراكي في عين التين وشيب لئلا تنعكس التجاذبات السياسية على استقرار المؤسسة العسكرية. خان يونس ملتهبة: تل أبيب تؤكد رفضها القاطع لوقف النار، وهوكستين ملتزمون التكامل الإقليمي الأوسع من السعودية إسرائيل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.